أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغير الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الكاظم سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل خيرا استزاد الله منه وحمد الله عليه، وإن عمل شرا استغفر الله وتاب إليه. وقال الإمام الباقر عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه غدا، والعياذ بالله. نسأل الله أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يلحقنا بأوليائه الصالحين، وأن يجعلنا ممن يحاسب نفسه في الليل والنهار. كان الكلام في بيان الروايات التحريفية الموجودة في كتب الفريقين، وقد نقل المصنف مجموعة من الروايات اللي منقولة في كتب الصحاح، فقلنا ينبغي لهم، وهذا ما راح يتحقق، ينبغي لهم إنكار صحة هذه الروايات والقول بعدم صحتها، مع أنهم يعني في كثير من أحيانهم يلتزمون بعدم، يعني مو بعدم صحتها كرواية، وإنما لا يلتزمون بنتائجها من القول بنقص القرآن، ومع ذلك هي تبقى موجودة في كتبهم. هذه من جهة. من جهة ثانية هم يرموننا، يعني يرمونا بأن نقول بالتحريف ولا ينظرون إلى ما عندهم موجود في كتبهم. احنا موقفنا واضح، نقول أن كل رواية يلوح منها التحريف أو لا يمكن تأويل هذه الرواية ويفهم منها التحريف، فنحن نقول بسقوطها، وليس عندنا هذه الرواية من الصحيح. حتى لو كان سندها صحيح فنقول أنها من جهة المضمون ساقطة، وهذه واضح كل علمائنا، إلا ما يعني من شاذ اللي هو العلامة النوري، وسبب لنا مشكلة العلامة النوري بشذوذه وخروجه عن إجماع الإمامية. ومع ذلك قلت لك أنا راح أذكر لك إن شاء الله مجموعة كلمات للعلامة النوري ولتلامذة العلامة النوري تبين أنه لم يقصد هذا المقصد الذي فهم من كتابه، أو أنه اختلط عليه الأمر، حتى إذا كان قاصد اختلط عليه الأمر، وحتى لو لم يختلط عليه الأمر هاي الروايات نحن نقول بوجودها. لكن هسه راح أبين لك أول شيء رواتها ضعفاء، ثاني شيء ممكن تأويل هذه الروايات وتصنيفها إلى أصناف، وثالث شيء حتى لو صحت هذه الروايات سندا فإنها مرفوضة مضمونا. هذا كلامنا الواضح وليس عندنا غيره، يعني ما نتكلم بكلام يلزم منه صحة هذه الروايات. زين، وصلنا احنا هنا بينا الجهة الأولى اللي من خلالها نبطل صحة هذه الروايات، نقول هي روايات آحاد غير متواترة ولا قيمة لها عندنا حتى لو أمكن تقسيمها. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية الدالة على ضعف روايات فصل الخطاب وغيرها من الروايات، أنه ذني منقولات من كتب ثلاثة. ذني الكتب الثلاثة أصحابهن وضاعين، أصحاب هذه الكتب من الوضاعين، من الكاذبين، من المجهولين، فأخذ هذه الروايات من أصحاب هكذا كتب لا يلزمنا بالقول بأن القرآن محرف. ما نلتزم، هو يعني احنا قاعد نقول انه هذا صاحب الكتاب بغض النظر انه ينقل رواية تحريف او غيره هو وضاع، فأنا بعد أخذ رواياته وأعمل عليها، مو صحيح هذا. قال الجهة الثانية الدالة على ضعف روايات فصل الخطاب وغيره، أن أكثر هذه الروايات التي يبلغ عددها 1122 حديثا منقول من كتب ثلاثة. ذنهن مصدرهن، الأول للسياري، والكتاب الثاني لعلي الكوفي، والكتاب الثالث اللي هو كتاب تفسير القمي اللي هو مدار الاختلاف منذ زمن. يعني قال الكتاب الأول كتاب القراءات لأحمد بن محمد السياري المتوفى 286 الذي اتفق الرجاليون على فساد مذهبه. وفساد المذهب هذا صحيح هو في بعض الأحيان لا يضر في المرويات، لكن إذا يعني الإمام يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فهنا أخذنا قاعدة أنه فساد المذهب لا يؤثر في وثاقة الراوي إذا لم يؤثر مذهبه فيما رواه. فهنا هذا فساد مذهب أثر فيما رواه، ليش؟ لأنه قام يعني ينقل لنا روايات بالقول بتحريف القرآن، فإذا هنا ما نأخذ بمذهبه، ليش؟ لأن هذا ما رأى ليس ما وليس ما روى. فقال اتفق الرجاليون على فساد مذهبه. قال الشيخ، يا شيخ، الشيخ الطوس، قال الشيخ يعني في كتاب الفهرست اللي فهرس بالكتب وبين الأسانيد، أحمد بن محمد السياري الكاتب كان من كتاب آل طاهر، ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل. بعد أكو أكثر من هيك، فاللي يأخذ من هذا يكون يعني شنو، يعني اللي يأخذ روايات هذا الشخص راح يكون هو متهم أيضا، لو لا يعني فوق التهمة، لا حتى اللي يأخذ هو متهم. زين، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب علي بن أحمد الكوفي، متوفي 352، الذي نص الرجاليون بأنه كذاب مبطل. قال النجاشي، رجل من أهل الكوفة كان يقول أنه من آل أبي طالب، يعني يقول هو سيد، وكان مغاليا في آخر أمره، وفسد مذهبه، وصنف كتبا كثيرة أكثرها على الفساد، يعني على فساد مذهبه. ثم يقول النجاشي، هذا الرجل تدعي له الغلاة منازل عظيمة. ليش؟ لأنه بعد صار يروي لهم الروايات اللي يعني تدعمهم، فصار هذا حاله، فاللي يأخذ برواياته بعد شبي صار متهم مثله. ثلاثة، كتاب تفسير القمي. وكتاب تفسير القمي فيه خلط بين الحق والباطل، مو نقول كله باطل لا، وإنما بعضه حق وبعضه باطل. قال كتاب تفسير القمي الذي أوضحنا حاله في محله، يعني في كتاب الرجالي الشيخ السبحاني، وقلنا إنه ليس للقمي، هذا مو كله خالص للقمي، بل قسم منه من إملاءات القمي على تلميذه العباس بن محمد بن العلوي، وقسم مأخوذ من تفسير أبي الجارود ضمه إليها تلميذه وهو من المجاهيل هذا العباس، لأن العباس بن محمد غير معنون في الكتب الرجالية فهو مجهول. زين، هاي من جهة. من جهة ثانية، اللي روى كتاب القمي عن ابن العباس، عن العباس عفوا، هم مجهول، كما أن الراوي عنه في أول الكتاب يقول حدثني أبو الفضل بن العباس، مجهول أيضا هذا المحدث، وأسوأ حالا منهما أبو الجارود اللي هو دمج كتابه مع روايات القمي المعروف بزياد بن المنذر أو زياد المنذر، فهو زيدي بتري، وردت الرواية في ذمه في رجال الكشي. أفيمكن الاعتماد على روايات هذا الكتاب بعد؟ لا. زين، بعضه رواه القمي صحيح، إيه بعضه رواه القمي، بس ماكو تمييز، مو كله يعني، مو مثلا فيه تمييز أنه قال القمي كذا وقال ابن العباس كذا وقال ابن الجارود كذا، ماكو، فاختلط كل الأمر هذا. فاحتمال أن روايات التحريف اللي يذكرها يعني أو نقلوها عنه هي مو من عنده، إنما من العباس أو من ابن الجارود. وقس على ذلك سائر المصادر الأخرى ومنابعه التي لا يعبأ ولا يعتمد عليها. فهاي من جهة ثانية، إذن روايات التحريف الموجودة في كتبنا واللي جمعها صاحب فصل الخطاب هي من مصادرها هاي الكتب الثلاثة، وقد رأيت حال هذه الكتب الثلاثة. الجهة الثالثة في الرد على هذه الروايات أن هذه الروايات معارضة، احنا مو عندنا باب التعارض في الأصول، إذا تعارضت الروايتين بعد نأخذ بمن؟ بالموافقة للكتاب. هاي الروايات التي تقول بالتحريف موافقة للكتاب أم لا؟ ليست موافقة، فإذا نضربها عرض الجدار ونأخذ بمعارضاتها، أن هذه الروايات اللي تقول بالتحريف معارضة بأكثر منها وأوضح منها من حديث الثقلين وأخبار العرض، يعني العرض على الكتاب وما عن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وغيرها من الروايات المروية عن النبي، وغيرها من الروايات المروية في نهج البلاغة حول القرآن من كلمات بديعة لا تصدر إلا من سيد البشر أو وصيه. وعند التعارض بين هذه الروايات الواضحة وتلك الروايات المدسوسة يؤخذ بالموافق للكتاب والمطابق للذكر الحكيم، وهي الطائفة الثانية اللي هي الروايات التي لا تقول بالتحريف. بذلك ننتهي من موضوع الروايات الموجودة في كتب الفريقين التي يعني يلوح منها أو يظهر منها القول بالتحريف. هنا المصنف جزاه الله خيرا ختم لنا بخاتمة في مسألة، يعني لأن احنا بابنا صيانة القرآن من التحريف، ختم لنا بخاتمة عن العلامة النوري وعن كتابه. هاي الخاتمة كتبها الشيخ محمد هادي معرفة، وهو يعني الرجل المعروف عند الإمامية أو فخرنا في من كتب في علوم القرآن. الشيخ محمد هادي معرفة فصل في حال الشيخ النوري وفي زمان الشيخ النوري وفي روايات الشيخ النوري وفي ما يتعلق بكل أحوال الشيخ النوري من كلام. قال: ختامه مسك لما وقع كتاب فصل الخطاب ذريعة لكل من يحاول اتهام الشيعة الإمامية بالتحريف، وهم من التحريف براءة يوسف مما اتهم به. استدعيت من فضيلة شيخنا الجليل محمد هادي معرفة أمد الله في حياته، لأن الكتاب يعني هذا كان في حياة الشيخ معرفة، والآن توفي الشيخ معرفة رحمة الله على روحه، أن يوضح لنا واقع هذا الكتاب وقيمته في سوق العلم والمصادر التي اعتمد المؤلف عليها، فتفضل بمقال قيم ننشره على صفحات كتابنا مشفوعا بالشكر والتقدير. شنو المقال؟ هذا عنوانه: مع المحدث النوري في كتابه فصل الخطاب. الشيخ يقول، هو الشيخ هذا العلامة النوري الشيخ الحسين بن محمد تقي النوري، ولد في قرية نور من ضواحي بلدة آمل في مقاطعة مازندران في 18 من شوال 1254 هجرية، وهاجر إلى العراق 1278 ليواصل دراسته العلمية في حوزة النجف الأشرف حتى سنة 1284، فرجع إلى إيران ولم يلبث أن عاد إلى العراق. هاي الحكي تقريبا بال 1800 ميلادي يعني، ولم يلبث أن عاد إلى العراق عام 1286 وتشرف بزيارة بيت الله الحرام، وبعد مدة ارتحل إلى سامراء. ليش؟ لأن كانت الحوزة في سامراء، لأن الميرزا الشيرازي هناك في سامراء ذهب، حيث كان محط رحل زعيم الأمة الميرزا محمد حسن الشيرازي الذي توفي 1312، وبعده بمدة وفي سنة 1314 قفل محدثنا النوري من سامراء ليأخذ من النجف الأشرف مقره الأخير، وهو الآن مدفون في حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقابل الباب اللي يعني اللي الآن وين يصلون جماعة يعني، أو مكان إدارة الحرم، هو هنا مدفون هو وتلميذ البار اللي هو الشيخ عباس القمي في هذا الإيوان، حتى توفاه الله سنة 1320، يعني تقريبا بال 1918 بهالحدود. زين، كان محدثنا النوري مولعا بجمع الأخبار وتتبع الآثار، وله في ذلك مواقف مشهودة، ومصنفاته في هذا الشأن معروفة، يعني كان مولع حقيقة هو فيه، يعني ومما يروى فيه. هسه احنا الوقت ما ادري كفينا انه نتكلم كل الكلام عن العلامة النوري، لكن هاي القصة لا بد من ذكرها. العلامة النوري يعني من ولعه بالأخبار، اكو كتاب عندنا اسمه الجعفريات، هذا يرويه يعني احد ابناء الأئمة اللي اسمه جعفر، فهي مروياته عن يعني عن جده الكاظم او عن اخيه الكاظم، ما اتذكر بالضبط هسه علاقته بالامام الكاظم وبالامام الصادق. الكتاب سميه الجعفريات، وهذا الكتاب مفقود غير موجود. ففي يوم من الايام كان العلامة النوري طالع من حرم الامام الحسين ولقى امرأة عجوز حاطة غراض باب الحرام وتبيعهن تريد تسترزق، فحاطة مثلا هسه وصال او اي شيء ثانية وياهن كتاب قديم، هو جذب نظر الكتاب، اجى قلب الكتاب واذا به يجده الجعفريات، وهذا الكتاب مفقود ما الى مخطوطة، فهو لقى مخطوطته يعني جذب نظره، فقالها مثلا تبيعين هذا؟ قالت له ابيعه. بيش لنفرض مثلا، قالت له بدينارين، هو ما عنده الدينارين، فش قالها؟ قالها انطيك مثلا عنده نص دينار، انطيك النص دينار وانطيك شوية عبايتي؟ قالت له لا ما تكفيني. قالها انطيك النص دينار وانطيك شوية عمامتي؟ قالت له لا ما يكفيني، انطيك النص دينار. المهم الشيخ تجرد من كل ما يملك الأموال اللي عنده والملابس، بقى فقط بالقميص والسروال، حتى النعل مالته أنطال المرأة من أجل أن يحصل على هذا الكتاب. فتصور هيك شخص مولع بالكتب ومولع بالأحاديث، وانت شوف أثره في طلبته. من طلبته؟ الشيخ عباس القمي، هذا الإنسان العظيم. طلبته الشيخ أغا أبو زرق الطهراني اللي هو هذا مؤرخ الشيعة، ومن يعني من تأثروا به من هكذا قامات. فيقول هنا كان محدثنا النوري مولعا بجمع الأخبار وتتبع الآثار، وحتى من يذكر من نوادره أنه من كان يألف كتاب كان من يمشي بالشارع حتى ما يسلم. ليش؟ لأن يريد يعيش ويا الكتاب، ما يريد يخرج عن جو الكتاب، فهذا كان حاله يعني. وتتبع الآثار، وله في ذلك مواقف مشهودة، ومصنفاته في هذا الشأن معروفة، هو صاحب المستدرك على الوسائل، غير أن شغفه بذلك ربما حاد به عن منهج الإتقان في النقل والتحديث. هي أهم مشكلة، الإنسان من يعني كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، فمن زاد هذا الشغف عنده فأراد أن يجمع كل الأخبار، فحاد به عن منهج الإتقان في النقل والتحديث، مما أوجب سلب الثقة به أحيانا وفي بعض ما يرويه، ولا سيما عند أهل التحقيق وأرباب النظر من فقهائنا الأعلام والعلماء العظام. يقول عنه السيد الخميني، وهو يعني الشيخ النوري، شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه بجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع. وهذه حالة يعني صارت كأنما حالة البارزة عند الناس أو عند العلماء. ويقول عنه العلامة البلاغي اللي هو شيخ العلمين السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وشيخ السيد الخوئي صاحب كتاب البيان، شو يقول عن العلامة البلاغي؟ لأن العلامة البلاغي تحدث عنه كثيرا في كتاب يعني في كتاب التفسيري اللي هو آلاء الرحمن. قال: وإن صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدين، وين؟ في التتبع للشواذ. صحيح هو يبذل جهد، وصحيح هو عنده قابلية كبيرة، لكن مع الأسف صراحة وين؟ في تتبع الشواذ. وتساهله هذا في جمع شوارد الأخبار قد حط من قيمة تتبعاته الواسعة واطلاعه بمعرفة أحاديث آل البيت والتي كان مشغوفا بها طيلة حياته العلمية. ومع الأسف قد غرته ظواهر بعض النقول غير المعتمدة المأثورة عن طرق الفريقين، مما حسبها تعني تحريفا في كتاب الله العزيز الحميد، فكان ذلك مما أثار رغبته في جمعها وتصيفها غير مكترف بضعف الأسانيد أو نكارة المتون على غرار أهل الحشوف الحديث. هاي اللي يعني قصمت ظهره وجلبت لنا سبة نحن في غنى عنها. أضف إلى ذلك زعمه أنه لا بد من تنويه الكتاب، يعني هو كان يعتقد أنه مسألة ذكر الأئمة سلام الله عليهم أهم من ذكر كثير من القضايا، أهم من ذكر البعوضة، وأهم من ذكر أبو سفيان أو أبو لهب، وأهم من ذكر من كثير من القضايا. فكان يقول ما دام القرآن ما بي أسماء الأئمة فهذا القرآن فيه نقص، هذه جهة، وما دام القرآن أو عفوا الكتب الأخرى اللي هي التوراة والإنجيل في بعض رواياتنا تذكر أن أسماء الأئمة أو إشارات إلى أسماء الأئمة موجودة في تلك الكتب، فالقرآن أولى من ذكر في ذكر أسماء الأئمة سلام الله عليهم. فعدم وجود أسماء الأئمة في القرآن عنده هذا سبب قوي لصحة هذه الروايات، وأن القرآن ناقص. أضف إلى ذلك زعمه أنه لا بد من تنويه الكتاب بشأن الولاية صريحا التي هي أهم الفرائض. زين هذا يعني هو من جهة كلامه صحيح، لكن بينونا الأئمة سلام الله عليهم خصوصا الإمام الصادق بينونا أنه سبب عدم الذكر، سبب عدم بيان أسماء الأئمة سلام الله عليهم. وهم ذكرت الروايات، زين أنت ليش تأخذ بدن الروايات ما تأخذ بدن الروايات اللي الأئمة سلام الله عليهم بينوا عدم يعني سبب عدم ذكر أسمائهم، متغافلا عن تصريح الإمام الصادق عليه السلام بأن ذلك يعني ذكر أسماء الأئمة قد ترك إلى تبيين الرسول صلى الله عليه وآله كما في سائر الفرائض وغيرها من أحاديث تنفي وجود أي تصريح في كتاب الله باسم الأئمة عليهم السلام. لكن محدثنا النوري لم يعر سمعه لأمثال هذه الأحاديث المضيئة التي تنزه ساحة قدس القرآن عن شبهة احتمال التحريف، وذهب في غياهب أوهامه راكضا وراء شوارد الأخبار وغرائب الآثار ناشدا عن وثائق تربطه بمزعومته الكاسدة، يعني قام يجيب أدلة حتى يحقق هذا اللي يريده. وقد وصف الإمام البلاغي أو الشيخ البلاغي مساعي المحدث النوري هذه اللي هي بإثبات تحريف الكتاب بأنه جهد في جمع الروايات وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل وفي جملة ما أورده مما لا يتيسر احتمال صدقه، ومنها ما يؤول إلى يعني هسه راح يبين لنا الشيخ البلاغي أو العلامة البلاغي راح يبين لنا أصناف هذه الروايات، منها ما يؤول إلى التنافي والتعارض هذا واحد، وقسما وافرا منها اثنين ترجع إلى عدة أنفار. وقد وصف علماء الرجال كلا منهم دول الأنفار اللي رجعت هاي الروايات إلهم أو رويت عنهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفور الرواية، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروى عن الضعفاء أو هو يروي عن الضعفاء، وإما بأنه كذاب متهم لا يستحل أن يروى في من تفسيره حديث واحد، وربما كان معروفا بالوقف شديد العداوة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام واقف يعني، وإما بأنه كان غاليا كذابا يعني دول اللي يرون هاي الأحاديث، وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه من الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو، وغيرها من التصنيفات أو من الأوصاف اللي ذكرناها لهؤلاء الثلاثة وغيرهم ممن يروى عنهم. قال رحمة الله عليه الشيخ البلاغي: ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا. صحيح هم هواي ورواياتهم هواي، لكن هاي الكثرة اللي هذا أصلها أما مغالي أو ضعيف الحديث أو فاسد المذهب أو كذاب متهم أو غيرهم، كثرة كذبهم وكثرة وضعهم وكثرة مغالاتهم هل تؤدي إلى صحة ما ينقلونه؟ لا، أصلا هذا كأنما يتحقق به التواتر على الكذب، كأنما هم اتفقوا على هاي الفكرة الكاذبة، فممكن أن نقول بالتواتر يعني في هذه الروايات، لكن تواتر على من؟ تواتر على الكذب، تواطؤ على الكذب. قال رحمه الله: ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا. وهكذا تشبث محدثنا النوري بكل حشيش ونسج من واله نسج العنكبوت. أما كتابه الذي جمع أساي عن سيرة العلامة ومنهجه، زين كتابه شلون هذا قسمه؟ يقول الشيخ هادي معرفة: وأما كتابه الذي جمع فيه هذه الشوارد والغرائب أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، قلنا هذا العنوان مختلف فيه، فقد وضعه على مقدمات ثلاث واثني عشر فصلا وخاتمة. المقدمات: ذكر في المقدمة الأولى ما ورد من أخبار بشأن جمع القرآن ونظمه وتأليفه مما يشي على ورود نقص أو تغيير في نص القرآن الكريم عند جمعه، ذن الروايات جمعهن بمقدمة أولى. المقدمة الثانية: بيّن أنحاء التغيير اللي ممكن تحصل في الكتاب. شنو هذا التغيير؟ تغيير نقص، تغيير زيادة، تغيير بمثلا حذف اسم أو غيره وهكذا. المقدمة الثالثة: سرد أقوال العلماء في ذلك إثباتا اللي يقولون بالتحريف يعني وظل يعني قد يكونون نادرين واللي ينفون التحريف رفضا إثباتا ورفضا. زين بدينا بالفصول 12 يقول وأما الفصول 12 فقد جعلها دلائل على وقوع دلائل على وقوع التحريف بالترتيب الآتي. أولا الفصل الأول قد وقع التحريف في كتب السالفين وجاب لنا مجموعة روايات تقول أن كتب السالفين وقع فيها تحريف وحيث أننا ذكرنا هاي الشبهة وحيث أننا ورد في بعض الروايات سنسير خلف السالفين حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة فإذا لابد أن يكون كتابنا أيضا محرف فلابد أن يقع مثله في الإسلام حيث تشابه الأحداث في الغابر والحاضر. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني إن أساليب جمع القرآن في عهد متأخر عن حياة الرسول لتستدعي بطبيعة الحال أن يقع فيه تغيير في نصه الشريف. ليش؟ لأن النبي ما موجود فأكيد راح يقع فيه تغيير. ثلاثة محاولة علماء السنة توجيه روايات التحريف لديهم بالإنساء مو ما ننسخ من آية أو ننسها أو نسخ التلاوة. نسخ التلاوة هذا اللي قلنا إذا التزموا به فهو قول بالتحريف وغير نسخ التلاوة غير سديدة. هاي المحاولات. الفصل الرابع مغايرة مصحف أمير المؤمنين مع المصحف الحاضر. هذا هم جعله جاب الروايات واستدل من خلال هاي الروايات اللي تقول انه مصحف أمير المؤمنين يختلف عن المصحف الموجود استدل انه هذا القرآن ناقص عن المصحف الموجود عند أمير المؤمنين. الفصل الخامس وقاعد تشوف هسه هاي الروايات او هذه الفصول قاعد تثبت التحريف له هاي وجهة نظره يجيب روايات ويستنتج هو من يمه. يعني أنا من وقوع التحريف في كتب السالفين صحيح أكو عندنا روايات بل القرآن ينص على تحريف كتب السالفين أم لا صحيح؟ فاستنتاجه بأنه يجب أن يتحرف القرآن ما دام كتب السالفين تحرفت هذا استنتاجه هو وليس يعني ما جاء في الروايات. يعني ما ممكن أن نلزم به إحنا أو أن أساليب جمع القرآن تستلزم أن يكون به نقص. ليش؟ لأن النبي ما موجود. ومن يقول ليش أمير المؤمنين موجود وأمير المؤمنين سلام الله عليه إذا يعني كان أكو نقص في القرآن مو كان يجب أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وآله؟ زين محاولة علماء السنة في توجيه روايات التحريف هاي هم نأخذ إحنا بيها؟ ما نأخذ بيها. فراح تشوف الفصول الـ 12 ذني هي عبارة عن تصفيط للروايات واستنتاجات هو يلزم نفسه بيها مو إحنا ملزمين بيه. يعني زين خمسة مغايرة مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود مع المصحف الراهن وهذا دليل على يعني على التحريف ما أدري. يعني ستة مغايرة مصحف الصحابي أبي بن كعب مع المصحف الرائج. سبعة تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها وهذا قلنا احنا تكلمنا عنه سابقا اكو تلاعب ماكو تلاعب. زين لو اكو تلاعب وسكت امير المؤمنين هنا حاشا امير المؤمنين هذا تقصير منه ام لا تقصير. ثمانية روايات عامية شوف هساي ثمان فصول لحد الان كلها احنا غير ملزمين بها. روايات عامية رواها اهل الحشو من محدثي العامة ناصة على التحريف احنا شنو بها. تسعة ان اسامي اوصياء النبي كانت مذكورة في التوراة وهاي روايات موجودة عندنا على ما رواه كعب الاحبار اليهودي فلا بد ما دام هي موجودة في كتب التوراة فلا بد أنها كانت مذكورة في القرآن ورفعت فإذا هذا نقص في القرآن لمسيس الحاجة إلى ذكرها في القرآن أكثر مما في كتب السالفين وحيث أنها غير موجودة فإذا القرآن محرف. هذا الفصل التاسع وقاعد تشوف أنه حتى الفصل التاسع ما يثبت التحريف عبارة عن استنتاجات شخصية. عشرة اختلاف القراءات خير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب وإحنا صرحنا في أكثر من مرة أن القرآن شيء والقراءات شيء آخر وذكرنا نص كلام الزركشي والسيوطي وغيرهم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان وقلنا بس القاضي أبو سعيد فرج باللب الأندلسي هو اللي زعم العلاقة بين القرآن والقراءات بحيث قال من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر. ليش؟ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن بس هذا أو ويا واحد اثنين آخرين. أما كل الأمة الإسلامية قاعد تقول أن القرآن والقراءات حقيقتان متغيرتان فهنا هو يقول اختلاف القراءات يدل على تحريف الكتاب نقول له ماكو ملازمة إحنا أصلا نسقط كل القراءات ولا نقول بوجود القراءات، فهل هذا يلزم منه سقوط القرآن أو تحريف القرآن؟ لا، هذا الفصل العاشر، ومع ذلك ما يثبت، هذا الفصل العاشر ما يثبت أنه تحريف الكتاب. 11 روايات خاصة تدل دلالة بالعموم على وقوع التحريف. إيه هنا أنا ممكن هسه بس نجي لهاي الروايات الخاصة. إيش قلنا؟ قلنا إما روايات تفسيرية أو روايات بيان مصداق أو روايات بيان الجري والتطبيق أو غيرها، فليس كلها هي صريحة في التحريف، وحتى لو نصت على التحريف نضربها عرض الجدار. الفصل 12 روايات الناصت ناص على ما مواضع التحريف في الكتاب. فشفت من دن الفصول 12 بس الفصلين الأخيرين ممكن إذا التزمنا بهم يضرنا، وإحنا إيش قاعد نقول؟ نقول ما يضر، ما نلتزم به، فإذا بعد إلهم قيمة ما إلهم قيمة. وأما الخاتمة فجعلها ردا على دلائل القائلين بصيانة القرآن من التحريف. هذا تفصيل لكل ما ذكره المحدث النوري في كتابه. تعال فصل لنا ياها يا شيخنا. يقول أما الروايات الخاصة التي استند إليها لإثبات التحريف، شوف فصل يعني الشيخ معرفة كل الفصول العشرة اللي قبل 11 و12 ما اعتنى بهم. ليش؟ لأن ما لهم قيمة، استنتاجات شخصية أو تصفيط كلام. عندنا بس الروايات الخاصة، والروايات الخاصة قلنا مروية عن هؤلاء الكذابين فلا قيمة لها، بل حتى لو كانت مروية بأصح وأدق الأسانيد نرفضها من جهة المضمون. هسه يجي يناقش هنا يقول أما الروايات الخاصة التي استند إليها لإثبات التحريف، سواء كانت دالة بالعموم على وقوع التحريف أم ناصة على مواضع التحريف، فهي تربو يعني تزيد على 1100 حديث، يعني 1122. شنو ذني؟ يقول أخذ بهن أنواع. النوع الأول منها 61 روايات دالة بالعموم، مثلا الإمام يقول حرفوا الكتاب ولم يلزموا معانيه، حرفوا الكتاب يا تحريف يا مولانا، تحريف التفسيري. 2 و1061 ناصة بالخصوص حسب ما زعمه، لكن أكثريتها الساحقة نقلها من أصول لا إسناد لها ولا اعتبار، من كتب ورسائل إما مجهولة ما معروف صاحبها أو مبتورة رايح الصفحة الأولى أو الصفحة الثانية مالتها بحيث ما نعرف سندها، أو هي موضوعة لا أساس لها رأسا. والمنقول من هذه الكتب اللي هي مجهولة أو مبتورة تزيد على 800 حديث، اللي هي 815، وبقي الباقي اللي هي 307. هذا النيل في كتبنا، وكثرة هذا العدد اللي هو 307 ترجع إلى اختلاف القراءات مما لا مساس لها بمسألة التحريف، وهي 107 رواية، والبقية اللي هي 200 رواية رواها من كتب معتمدة وهي كلها صالحة للتأويل إلى وجه مقبول، أو هي غير دالة على التحريف، وإنما أقحمها النوري أقحاما في أدلة التحريف. يعني أذكر لك أمثلة مثلا من هذه الرواية، خلي أذكر لك أمثلة. هنا أنا مثلا ما روي عن علي بن إبراهيم القمي، هاي شوف هسه منين ماخذه، من القمي، بإسناده عن أبي ذر قال لما نزلت هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رسول الله صلى الله عليه وآله ترد أمتي علي يوم القيامة على 5 رايات، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل عن الرايات عما فعلوا بالثقلين، فيقول فتقول الراية الأولى، أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه، وتقول الراية الثانية، أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه، وهكذا. هنا هاي فحرفناه يا تحريف، هذا تحريف تفسيري. تقول لي لا مو تحريف تفسيري، تحريف الإنقاصي أو تحريف الزيادي. أقول لك شنو القرينة؟ تقول لي زين أنت شنو قرينتك؟ أقول لك قرينتي أنه هم عملوا حرفوا الكتاب، من يعني من يجي يقول لهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقولوا لا مو أنت المقصود بها، ولا مقصود بها عامة المؤمنين، هناش حرفوا الآية، لو حرفوا شو اسمه تفسيرها، حرفوا تفسيرها. فهنا مثل هاي الروايات يعتمدها العلامة النوري وأمثال العلامة النوري بالقول أن القرآن محرف. ليش؟ لأن هاي الروايات قاعد تقول أنه هم قالوا للنبي أنه إحنا حرفنا الكتاب، يا نوع من التحريف. هاي مثلا رواية زين ما روية عن سعد بن عبد الله القمي بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أيها الناس أني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام. ثم قال أبو جعفر عليه السلام أما الكتاب فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا. نعم، وأما الكتاب فحرفوا، يا تحريف، تحريف الزيادي أو النقصي، جيب دليل أنه الإمام يقصد التحريف الزيادي أو النقصي. أنا أقول لا، تحريف التفسيري، تقول لي جيب دليل، أقول لك هو هذا الفعل مالتهم، فعل أبو بكر وفعل عمر وفعل عثمان وفعل فلان وفلان، كلهم حرفوا التفسير ما حرفوا الآية، كانوا يستندون للآية ويحرفون تفسيرها. يعني معاوية من صعد على المنبر قال أنا ما أنا اللي بعد شو أسوي بكم أسوي؟ ليش؟ لأن الله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فأنا الله طاني الملك من أذبحكم بعد ما تحجون. هنا هذا معاوية حرف نص الآية، لو حرف تفسير الآية، حرف تفسير الآية. وغيرها روايات كثيرة، يعني اللي يريد يراجع كتاب علوم القرآن مال السيد رياض الحكيم يذكر مجموع هذه الروايات ويصنفها 4 أصناف ويبين لك في كل صنف وين كلمة التحريف وشنو معناها، للي يريد الزيادة يعني. زين، وقد عالجنا هذه الروايات بالذات، وهمين كتاب صيانة القرآن من التحريف للشيخ معرفة، وقد عالجنا هذه الروايات بالذات في كتابنا صيانة القرآن من التحريف فراجع، وقد تم تأليف فصل الخطاب مع العلامة النوري على يد مؤلفه سنة 1292 هجرية، وطبع سنة 1298 هجرية، وقد وجد المحدث النوري منذ نشر كتابه، شو وجد نفسه؟ وجد نفسه في وحشة العزلة، يعني كل انت قاعد يعني تخالف مجموع العلماء وتخالف أصول علم الحديث وتخالف الإجماع اللي عليه الأمة سنة وشيعة، وتجي تريد تثبت تحريف الكتاب، والله شنو على مود تنصر قضية التشيع وأنه الكتاب لم يذكر فيه أسماء الأمة؟ هذا مو كلام صحيح ولا فعل صحيح. لذلك وجد نفسه في وحشة العزلة وفي ضوضاء من نفرة العلماء والطلبة في حوزة سامراء العلمية آنذاك، وقد قامت ضده نعرات تتبعها شتائم وسبات من نبهاء الأمة في جميع أرجاء البلاد، وكتبت كتب كثيرة في الرد على هذا الكتاب، ونهض في وجهه أصحاب الأقلام من ذوي الحمية على الإسلام، ولا يزال في متناوش أهل الإيمان. شوفوا احنا لليوم يعني هسه مع أنه احنا نحمله على الصحة ونجله ونقول من علمانا، لكن هو ورط نفسه وورط المذهب بورطة لا ليس لها من سبب يعني. وش راح يقول للرب العالمين يوم القيامة؟ الله العالم. يسلقونه بألسنة انحداد على ما جاء في وصف العلامة السيد هبة الدين الشيرستاني عن موضع هذا الكتاب ومؤلفه وناشره يوم كان طالبا. هذا واحد من علمائنا المؤرخين والكبار يعني، اللي هو السيد هبة الدين الشيرستاني. يقول أكو واحد ألف رسالة قبل، كانوا يعني الكتاب الصغير نسمونه رسالة اسمها البرهان على نفي التحريف، الكاتب مالتها الميرزا مهدي البروجردي. فيقول هو ودى له رسالة الشهرستاني، شي يقول له؟ يقول له كم أنت شاكر مولاك، يعني كون تشكر رب العالمين إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف اللي أبطل كتاب العلامة النوري لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي أنست بها منذ الصغر، هو هذا هبة الدين الشهرستاني يقول، أيام مكوثي في سمراء مسقط رأسي حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبير، فكنت أراها سامراء تموج ثائرة على نزيلها المحدث النوري بشأن تأليفه كتاب فصل الخطاب، فلا ندخل مجلسا في الحوزة العلمية إلا ونسمع الضجة والعجة ضد الكتاب ومؤلفه وناشره. ويسلقونه بألسنة انحداد، والكلام يعني طويل، اللي يريد راجع هي هاي رسالة البرهان. وهكذا هب أرباب القلم يسارعون في الرد عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات وأعنف تعابير لاذعة، لم يدعوا لبث آرائه ونشر عقائده مجالا ولا قيد شعرة. وممن كتب في الرد عليه من معاصريه الفقيه الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرب الطهراني المتوفى 1313، في رسالة قيمة سماها كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب، فرغ منها 1302. تقرب من 4000 بيت، يعني 4000 سطر تقريبا في 300 صفحة، وفيها من الاستدلالات المتينة والبراهين القاطعة ما ألجأ الشيخ النوري إلى التراجع عن رأيه بعض الشيء، وتأثر كثيرا بهذا الكتاب مال المعرب الطهراني. وأيضا كتب في الرد عليه معاصره العلامة الشهرستاني المتوفي 315 في رسالة سماها حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف، وقد أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف ورد شبهات المخالفين ببيان واف شاف، والرسالة واقعها رد على فصل الخطاب ولكن في أسلوب ظريف بعيد عن التعسف والتحمس المقيت. وهكذا كتب في الرد أو كتب في الرد عليه كل من كتب في شؤون القرآن أو في التفسير، كالحجة البلاغي في مقدمة آلاء الرحمن قال تشنيعا عليه وأن صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدين في التتبع، لكن المن للشواذ، وأنه ليعد هذا المنقول من دبستان المذاهب، يعني من شلون من منطقة الدبس اللي يصير خارج الولاية يعني هيك تقريبا، فجابها من المذاهب، يا ريت مثلا من أصول المذاهب، لا جابها من حواشي المذاهب هاي الروايات، ضل وجد من هذه النقول في دبستان من دبستان المذاهب ضالته المنشودة، مع اعترافه بأنه لم يجد لهذه النقول أثرا في كتب الشيعة، لكن عجيب هو نقلهم. فهنا أقول لك قبل أن أختم الدرس، أقول لك يعني كلام الشيخ الطهراني في تراجع الأستاذ المحدث النوري. قال الشيخ الطهراني في كتابه الذريعة إلى أصول الشيعة، يقول الشيخ أغا بزرك الطهراني: سمعت شيخي النوري، وقلنا هو هذا الشيخ يعني أغا بزرك، هذا من يعني فخر الشيعة في جانب يعني الترجمة. سمعت شيخي النوري يقول: إني حاولت في هذا الكتاب إثبات أن الموجود بين الدفتين هو قرآن كذلك، باق على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان، ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع في سائر الكتب، فكان حريا بأن يسمى فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب، فسميته بهذا الاسم، يعني فصل الخطاب في تحريف الكتاب الذي يحمله الناس على خلاف مرادي خطأ في التسمية، ولكني لم أرد ما يحملونه عليه، مو هذا المعنى اللي قاعد يفهمونه هم، بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي، وإن شئت فسمه القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل. ولذلك هو سوى قام بتأليف رسالة أخرى ملحقة بكتاب فصل الخطاب بصدد إجابة الشيخ الطهراني، هذا المعرب الطهراني مؤلف كتاب، فهو أجابه وتوجه إلى ما يقصد من التحريف، وكان يقول العلامة النوري: لا أرضى عن الذي يطالع كتاب فصل الخطاب أن يترك النظر في الرسالة الجوابية على كشف الارتياب، وكان يوصي كل من كان عنده نسخة من فصل الخطاب أن يضم إليه تلك الرسالة، الرسالة الجوابية، فإنها بمنزلة المتمم لذلك الكتاب والكاشف عن مقصود مؤلفه. فبس هي هاي بعد إيش، بعد أن يعني بعد خراب مالطة مثل ما يقولون، مو صحيح، يعني أنت ألفت الكتاب ونشرته وبعدين من صارت عليك الصائحة، من صاحت عليك الصائحة عمدت إلى تغيير كلامك، مو صحيح. وشفنا احنا انواع الروايات اللي قاعد ينقلها، يعني هنا من النبي صلى الله عليه واله يستقبل الامه يوم القيامه ويقولوا له اما الكتاب فحرفناه، هذا معناه انه الكتاب محرف هذا الموجود بايدينا؟ لا، مهم. فالكلام في تحريف الكتاب ورد تحريف الكتاب كثير، يعني لا تستوعبه هذه العجاله. ان شاء الله نكمل في الدرس القادم موضوع النسخ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.